بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سيبويه معرفة، علم بعد سيبوي معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقرير وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقرير.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أمواجا.
نقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على
قال الدرس الخامس معرفة الله. أولا المعرفة الحضورية والحصولية. يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله، أحدهما المعرفة الحضورية والآخر المعرفة الحصولية. فرغنا من مناهج المعرفة، ويشرع المصنف بعد ذلك إلى أن الطريق إلى معرفة الله تبارك وتعالى كما قلنا العمدة في ذلك هو الطريق الاستدلالي البرهاني العقلي. المصنف تطرق بعد ذلك إلى أنواع المعرفة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، وصنفها إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول هو الطريق الحصولي أو المعرفة الحصولية. الطريق الثاني هو الطريق الحضوري أو المعرفة الحضورية. والطريق الثالث أو الصنف الثالث هو الطريق الفطري أو المعرفة الفطرية. أولاً ما هو الفرق بين الطريق الحصولي وبين الطريق الحضوري؟ أو قل ما هو الفرق بين المعرفة الحصولية وبين المعرفة الحضورية؟ المعرفة الحصولية قرأنا في علم المنطق هو المعبر عنه بالعلم الحصولي في مقابل العلم الحضوري، وذكرنا عددا من الفوارق بين النحوين من العلم، وعمدة هذه الفوارق أن يقال العلم طريق لكشف الواقع، حقيقة العلم ما يقوم العلم هو عنوان الكاشفية، العلم يكشف عن الأشياء، ولكن طريقة الكشف تختلف. تارة كي يكشف الإنسان عن الواقع بمعنى يتعرف عليه بمعنى يعلم به، تارة يحتاج إلى واسطة وأخرى لا يحتاج إلى واسطة. هذا من جهة. من جهة أخرى، تارة يعلم الإنسان بالواقع ولا يتعدى علمه صورة الواقع مفهوم الواقع، وأخرى يكون المعلوم نفس وجوده حاضرا عند الإنسان. فلهذا يقال إذا كان نفس وجود المعلوم يحضر عند الإنسان هذا ما يسمى بالعلم الحضوري، أو المعرفة الحضورية. وإذا كان مفهوم المعلوم، صورة المعلوم هي التي حضرت عند العالم، هذا هو المصطلح عليه بالعلم الحصولي. فيقال المعلوم إما بوجوده الواقعي يحضر عند العالم، فالعالم وهو الإنسان، النفس العالمة تارة تعلم بوجود الشيء بواقع الشيء، والعلم بواقع الشيء يعني حضور الشيء نفسه، وأخرى تعلم بصورة الشيء. فإن كان المعلوم هو نفس الشيء يكون علما حضوريا، مجرد صورة الشيء يكون علما حصوليا. لاحظوا الفرق بين علم الإنسان بالنار. علم الإنسان بالنار لا يتعدى أنه علم مفهوم النار ما هو، وليس نفس وجود النار حضر عند الذهن، وإلا لو حضر عند النفس نفس وجود النار لاحترقت النفس واحترق الذهن. إذن صورة النار حضرت، مفهوم النار حضر، بينما علم الإنسان بنفسه بذاته يعلم بنفسه، بمعنى نفس وجوده حضر عنده، لا أنه صورة أو مفهوم الوجود، نفس وجوده واقع وجوده حاضر عنده، لا مجرد صورة ومعنى وجوده، نفس وجوده الواقعي حضر. سؤال: ما هي الأمارة التي يمكن أن نعرف أن الإنسان حضر عنده نفس الوجود أو مفهوم الوجود، صورة الوجود؟ الأمارة ما هي؟ العلامة ما هي؟ العلامة هي متى ما حضرت آثار الشيء كشف ذلك أن نفس الوجود هو الذي حضر، ومتى ما لم تحضر الآثار الخارجية هذا معناه أن ليس وجود الشيء الذي حضر، إنما مجرد الصورة والمفهوم. مثلا النار من آثارها الخارجية أنها تحرق، الإنسان يعلم بوجود النار، علمه بوجود النار حضرت معه الآثار أو لم تحضر؟ لم تحضر. فالنار في ذهني لا تحرق ولا تضيء ولا تشتعل، إذن آثار النار الخارجية، تلك الآثار الخارجية لم تحضر عندي، فهذا يعني أن الذي حضر ليس نفس الوجود الواقعي للنار. لو كان الحاضر نفس الوجود الواقعي للنار لحضرت معه الآثار، والمفروض أن آثار النار لم تحضر عندي، فهذا يكشف عن أن الذي حضر نفس الوجود الواقعي للنار أو صورة النار. صورة النار. أما إذا جئنا إلى علم الإنسان بذاته التي يشير إليها بقوله أنا، وأنا ملازمة للإنسان لا تنفك عنه، علمه بوجوده يستتبع حضور نفس الآثار الخارجية، فإذا شعر بوجوده علم بوجوده، تجد أن الإنسان إذا علم بوجوده تجد أنه يضحك ويفرح ويبتسم ويحزن، وهذه كلها آثار من آثار الوجود، إذن نفس وجوده حضر بدليل أن الآثار هي التي حضرت، تماما كالألم. المريض إذا ذهب إلى الطبيب يعلم بأنه متألم، والطبيب يعلم بأن مريضه يتألم، ولكن ما هو الفرق؟ الإنسان المريض نفس وجود الألم حاضر عنده، مو مجرد مفهوم الألم، بدليل أن الآثار الخارجية جاءت، فنفس المريض وجود الألم حاضر عنده بدليل أنه يتألم ويتعرق ومرتفع درجة الحرارة، وهذه كلها آثار خارجية تترتب على الوجود الواقعي للألم. أما الطبيب يعلم بأن هذا المريض يتألم، لكن الطبيب وجود الألم الواقع حاضر عنده أو صورة الألم؟ صورة الألم، مفهوم الألم، بدليل أن الطبيب ليس مرتفع درجة الحرارة ولا أي شيء آخر من الآثار الخارجية. إذن نقول هكذا: المعلوم لا يخلو قسمة ثنائية دائرة بين النفي والإثبات، بمعنى لا يوجد شق ثالث، حصر عقلي. المعلوم الحاضر عند النفس عند العالم إما أن يكون حاضرا بوجوده الواقعي، وهذا هو المعبر عنه بالعلم الحضوري، أو لا بوجوده الواقعي بل بصورته ومفهومه وماهيته، وهذا هو المعبر عنه بالمعرفة أو العلم الحصولي. هذا هو عمدة الفرق وجوهر الفرق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الحصولية. يترتب على ذلك فروق متعددة، منها أنه لا يقع التردد ولا يقع الاشتباه ولا يقع الخطأ في العلم الحضوري. الجواب لماذا؟ لأن أساسا ما معنى الخطأ؟ الخطأ ما معنى؟ الخطأ هو عدم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، أو قل بعبارة مختصرة، الخطأ هو عدم مطابقة المعلوم للواقع. إذا كان المعلوم يطابق الواقع هذا عنوانه صدق، وإذا كان المعلوم لا يطابق الواقع فهذا عنوان الكذب والخطأ. في المعرفة الحضورية الذي حضر قلنا نفس الوجود الواقعي للمعلوم لا مجرد الصورة، فإذا كان الوجود الواقعي للمعلوم نفس وجود الألم هو الذي حضر، نفس وجود أنا هو الذي حضر، إذن لا معنى للمطابقة. لا يقال هذا الذي في ذهني يطابق الواقع أو لا يطابق، لماذا؟ لأن الذي حضر هو نفس الواقع، فلا معنى لأن يقال يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. إذن عنوان المطابقة وعدم المطابقة لا ترد في المعلوم الحضوري، لأن المعلوم الحضوري واقع الشيء حضر، فإذا كان واقع الشيء هو الذي حضر لا يقال هذا يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع. أما لما كان المعلوم الحصولي الذي حضر صورة الشيء مفهوم الشيء، هنا صح أن يقال هذا المفهوم يحتمل أن يطابق الواقع فيكون صادقا، يحتمل أن لا يطابق الواقع لأن الذي حضر ليس هو نفس الواقع، صورة الواقع. ولهذا إذن ما هو النكتة في أن المعلوم الحضوري لا يتصف بالصدق لا يتصف بالخطأ، بمعنى دائما يكون صادقا لا يرد فيه الخطأ، لأنه لا معنى للمطابقة. لماذا لا معنى للمطابقة؟ لأن نفس الوجود الواقع هو الذي علم به الإنسان، بخلاف المعرفة الحصولية التي تعتمد على الصورة. هذا أحد الفوارق، وجدت أن هذا الفرق يرجع إلى جوهر الفرق بين الحضور والحصولي. أيضا قالوا بأن المعلوم الحضوري هو متحد مع العالم. كيف؟ لاحظ معي، من هو العالم؟ أنا عالم. جيد، عالم بأي شيء؟ بوجودي، ووجودي ما هو؟ أنا. فالمعلوم والعالم واحد، أنا العالم، أنا المعلوم، حضر لدى أنا العالم، فالمعلوم هو أنا والعالم هو أنا، وهذا ما يسمى باتحاد العالم أو اتحاد العاقل والمعقول، إحدى مراتب الاتحاد، العاقل بمعنى العالم والمعقول بمعنى المعلوم، هذا نحو من أنحاء الاتحاد. أو بعبارة الأكاديميين أن الواعي أن المدرك أن المدرك والمدرك واحد، بينما في العلم الحصولي العالم شيء والمعلوم شيء آخر. المعلوم هو صورة النار والعالم هو أنا، وأنا شيء وصورة النار شيء آخر. فلهذا قالوا اتحاد العالم والمعلوم في العلم الحضوري واختلاف العالم والمعلوم في العلم الحصولي. وهناك فوارق قرأناها في علم المنطق. إذن الحاصل أن ما يقوم المعرفة الحضورية هو أن المعلوم دائما يكون وجود الشيء لا صورة الشيء. والمنبه على ذلك ما قلنا؟ ما هو؟ قلنا هو استتباع الأثري، أو ما يعبر عنه الفلاسفة بأن الوجود إذا كان حاضرا بواقعه فهو يستتبع كمالاته الأولية والثانوية. الكمالات كمال الألم، ارتفاع درجة الحرارة. لاحظ الألم الذي لا توجد فيه ارتفاع درجة حرارة، الألم الذي لا يصاحبه ضعف في البدن، هذا يسمى ألم أو لا يسمى ألم؟ ليس ألم. كمال الألم أن يستتبع ارتفاع في درجة الحرارة، ارتفاع في ضغط الدم، في السكري، أعاذنا الله من هذه الأمراض. لكن هذا كمال للألم. السم من كماله ما هو؟ أن يكون فتاكا قاتلا. لو لم يكن السم فتاكا، هذا ليس سما، لا يقبل الإنسان عليه لأنه لا يعد سما. وهذا مدخل لحل إشكالية الشرور في العالم، أن أساسا لا يوجد عندنا شر. السيف كمال السيف أن يقطع السيف، إذا خب لم يقطع هذا ليس سيفا، هذه لعبة. كمال السيف، ما يقوم السيف، ما يعد كمالا للسيف أن يكون قطاعا صارما حادا. إذن الآثار دائما الذي يدلل على حضور الوجود الواقع هو أن تحضر الكمالات. فإذا حضر الألم تحضر كمالات الألم، أما إذا حضرت صورة الألم هنا لا تحضر كمالات الألم، لا يشعر الإنسان لا بارتفاع درجة الحرارة ولا غيره. إذا قيل الله تبارك وتعالى يمكن أن يتعرف عليه العقل البشري عن طريق العلم الحصولي أو عن طريق العلم الحضوري، ما معنى أن نتعرف على الله عن طريق العلم الحصولي؟ بمعنى أن الدليل إلى وجود الله مجموعة من المفاهيم العقلية والاستدلالات والبراهين. يقال هذا أثر، وكل أثر يحتاج إلى خالق، والخالق هو الله، إذن الله موجود. كثير من الناس تعتمد في إثبات وجود الله على مجرد أدلة وقوانين عقلية مبرهنة يقينية، وهذه المعرفة معرفة نافعة يمكن أن يثبت من خلالها وجود الله جل وعلا. ولكن من يسلك هذا الطريق علم بوجود الله ولكن لا يستتبع كمالات الإيمان بوجود الله. لهذا كثير من الناس لو سألته هل عندك دليل على وجود الله يذكر لك أربعة أدلة، لأنه قرأ الفلسفة والمنطق، لكنه تجد أن هذا الإنسان بعيد عن الله تبارك وتعالى. لا يلتزم بأوامر الله، لا ينتهي عما ينهى الله تعالى عنه، هو أبعد إنسان عن الله تبارك وتعالى، مع أنه عنده دليل على وجود الله. وقد يكون الإنسان يدرس تلك الأدلة لكن بعيد عن الله تبارك وتعالى. هذا يكشف عن ماذا؟ عن أنه عرف الله عن طريق ماذا؟ الكسب والحصول والبرهان والمقدمات وبما أن وإذا. لكن ذاك الذي يعلم بالله بمعنى يستشعر بوجود الله واقعا، هنا تلازمه الكمالات. ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله معه، قبله وبعده ومعه، أفأعبد ربا لم أره. أمير المؤمنين عليه السلام لا يعلم بوجود الله تبارك وتعالى عن طريق مجرد فقط صور وأدلة وبراهين، هو يعلم بهذا الطريق. ونهج البلاغة كفيل بالأدلة التي ساقها علي عليه السلام لإثبات وجود الله تبارك وتعالى، ولكن أمير المؤمنين عليه أمير المؤمنين يستشعر الإيمان بوجود الله. لهذا تلازمه الخشية من الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. وكذلك الأنبياء وكذلك أولياء الله يستشعرون وجود الله، وهذا منبه على أن يعلمون بوجود الله أن نفس هذا الوجود الواقعي حاضر عنده. لا يذهب إلى ذهنكم أن الله تبارك وتعالى هو ذاته حاضر عند الإنسان، لا، الإيمان بوجوده، هذا الإيمان الوجود الواقعي، وليس مجرد أن الإنسان يعلم بوجود الله عن طريق الدليل والبرهان والصور. إذن العلم الحضوري طريق لمعرفة الله، والعلم الحصولي طريق لمعرفة الله تبارك وتعالى، ولكن أن العلم الحضوري والمعرفة الحضورية بالله لا تتسنى لأي أحد، لا تتسنى لأي أحد، بينما المعرفة الحصولية في متناول الطريق يمكن أن يصل إليها. ولهذا يعبر عن المعرفة الحصولية بأنها معرفة العوام، عامة الناس، لا فرق بين إنسان وآخر. أما الذي يؤمن بوجود الله ويشعر بوجود الله في واقعه بحيث يستتبع الأثر الكمالي المترتب على الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أنه لا يكون هناك حجابا بينه وبين وجود الله إلا كونه مخلوقا. ليس بينك وبين خلقك حجاب إلا أنهم خلقك، فقط هذا هو الحجاب. يستشعر بجميع الكمالات التي تترتب على الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى أنه معرفة الخواص، بل قيل خاصة الخواص، بخلاف المعرفة الحصولية المعبر عنها بمعرفة العوام. وهذا معنى ما يقوله الشيخ المصنف أنها لا تتحصل للأفراد العاديين. هذا هو الفرق بين المعرفة الحضورية وبين المعرفة الحصولية. قال: يمكن أن يتصور نوعان لمعرفة الله. أولا المعرفة الحضورية، وهي أن يتعرف الإنسان على الله من طريق نوع من الشهود الباطن والقلبي من دون توسط المفاهيم الذهنية، وهذا هو المنهج الشهودي الذي ذكرناه فيما سبق. نعم، بعد أن يتعرف الإنسان على وجود الله ويعلم به علما حضوريا، يمكن أن يكشف عن هذا العلم الحضوري بمجموعة من المفاهيم. ومن البديهي أن من يملك هذا الشهود الشعوري النابه أو الواعي، إذا لا بد فيه من انتباه بالنسبة إلى الله تعالى، كما يدعي كبار العرفاء، لا يحتاج معه إلى الاستدلال والبرهان العقلي. ولكن كما ذكرنا سابقا أن مثل هذا العلم الحضوري والشهودي غير ممكن للفرد العادي، يحتاج إلى كمالات، إلى ملكات، إلى استعدادات خاصة، إلى رفع موانع، إلى تحقيق شرائط. وقبل أن يقوم بمهمة تربية نفسه وبنائها واجتياز مراحل السير والسلوك العرفانية، وأما المراتب الضعيفة لهذه المعرفة وإن وجدت عند الأفراد العاديين أيضا، ولكن بما أنها غير شعورية وواعية ولذلك لا تكفي لوحدها في التوصل إلى رؤية كونية شعورية وواعية. والمعرفة الحصولية تعني أن يتوصل الإنسان من خلال بعض المفاهيم الكلية، ونحن إن شاء الله في مباحثنا أي طريق سوف نسلك المعرفة الحصولية. إنا لله. أمثال الخالق الغني العالم بكل شيء والقادر على كل شيء إلى معرفة ذهنية بمعنى غيبي عن الله تعالى ليؤمن بوجود مثل هذا الموجود المتعالي في حدود هذه المعلومات، ثم يضيف إليها معلومات حصولية أخرى، ومن خلال ذلك كله يتوصل إلى نظام عقائدي متناسق المعبر عنه بالرؤية الكونية. وما يحصل بالمباشرة من البحوث العقلية ومعطيات البراهين الفلسفية هو هذا العلم الحصولي المعبر عنه بالعلم الكسبي. ما يترتب على الفارق بين العلم الحضوري والعلم الحصولي أن العلم الحضوري ليس قابلا للتعلم. نعم، مقدمات العلم الحضوري هي القابلة، أما العلم الحصولي قابل للتعلم، لأنه العلم الحصولي مقدمات ونتائج. يمكن أن يتعلم الإنسان المقدمات ويعلم بالنتائج ولكن حين يتوفر ذهن الإنسان على هذه المعرفة الحصولية يمكنه أن يتوصل من خلالها إلى المعرفة الحضورية الشعورية الواعية. ماذا يريد أن يقول؟ يقول يمكن أن تكون المعرفة الحصولية مقدمة إعدادية وأرضية تهيئ الإنسان إلى المعرفة الحضورية. كيف؟ لاحظ الإنسان الذي لا يؤمن بالله بعد أن يقرأ الأدلة والبراهين العقلية التي تثبت وجود الله يؤمن بالله علما حصوليا، ثم يبدأ بالسلوك لأنه آمن بهذا المبدأ وآمن بما يتفرع على هذا المبدأ من النبوة والمعاد، هنا يبدأ بالسير والسلوك إلى أن يصل إلى المعرفة الحضورية الشهودية. الصنف الثالث هو المعرفة الفطرية، وهو ما أشرنا إليه في الأبحاث الماضية، وقلنا أهم خصائصها 4 خصائص. أولا خصوصية الثبات، بمعنى يستحيل أن تزول، لا تبديل لخلق الله. الخصوصية الثانية الشمولية والعموم، لا تختص بفرد دون فرد. الخصوصية الثالثة ليست بحاجة إلى التعليم والتعلم. الخصوصية الرابعة غير قابلة للتعليل. ما جعل الله المشمسة مشمسة، أوجدها فكانت مشمسة. هنا كانت تامة أو ناقصة؟ كانت تامة، فكانت يعني وجدت مشمسة. لاحظ معي، الفطرة يعني نوعية الخلقة، ونحن فصلنا في معنى الفطرة، وأيضا ذكرنا أن الفطرة على قسمين. قلنا عندنا فطرة تسمى بالفطريات العقلية، والقسم الآخر القلبية. الفطريات العقلية هذه تندرج في المعرفة الحصولية التي اصطلحنا عليها بالتي قياساتها معها. كلامنا في المعرفة الفطرية أي معرفة؟ القلبية، أحسنتم. قال علينا أن نوضح لفظة الفطرة وما معنى أن معرفة الله فطرية. قال الفطرة كلمة عربية بل قرآنية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ومعناها نوعية الخلقة والأمور التي يمكن أن تسمى فطرية أي منسوبة للفطرة، هي الأمور التي تقتضيها خلقة الموجود، بحيث كانت خلقة الموجود وطبيعة خلقه فحسب السبب في وجودها. ومن هنا يمكن أن نلاحظ ثلاث مميزات للأمور الفطرية. أولا الشمولية، إن الأمور الفطرية لكل نوع من الموجودات مشتركة في أفراد ذلك النوع. أفراد الإنسان تشترك في نوع الإنسان. إذن الله فطر الناس، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس، ما فطر الزيد وعمرو، خلى الناس عموم. ثانيا الثبات، لا تبديل لخلق الله، ثابتة دائما على امتداد التاريخ، ولا يمكن لفطرة موجود أن يكون لها اقتضاء معين في مرحلة زمانية بينما لها اقتضاء آخر في مرحلة زمانية أخرى. لا يمكن أن يقال بأن الأم في بداية أمومتها تحب أبنائها أما في آخر حياتها لا تحب أبناء، لا، الله فطر الأم على حب أبنائها. الميزة الثالثة عدم الكسب والتحصيل. الأمور الفطرية بما أنها فطرية وتقتضيها خلقة الموجود، لذلك لا تحتاج في وجودها إلى التعليم والتعلم، بل الله أودعها في الإنسان، وإن احتاجت إلى التربية والتعليم في أي شيء، في تنميتها، في تقويتها، في التنبيه عليها، في هدايتها، في توجيهها. أنا علقت على هذا المقطع، قلت أن الفطرة لو خليت وحدها لما احتاجت إلى توجيه. الفطرة لا تحتاج إلى القوة العاقلة في توجيهها، إنما الفطرة تحتاج إلى العقل فقط لرفع الموانع والحواجز التي تقف في أمام سيرها وتكاملها، أمام سيرها فقط، بخلاف الغريزة. الغريزة تحتاج إلى القوة العاقلة لوضعها في المسار الصحيح، أما الفطرة لا نحتاج أن نضعها في المسار الصحيح لأنها دائما هي في المسار. إذن ما هو دور القوة العاقلة؟ فقط ترفع الحواجز المنصوبة من قبل الشيطنة والقوة الشهوية والقوة السبعية الغضبية، الحواجز المنصوبة في الطريق فقط. وهذا أهم فرق بين الغريزة والفطرة. الغريزة ليس بالضرورة أنها تسير مسارا صحيحا، هي منحرفة، ولكن تحتاج إلى قوة عاقلة تصحح مسارها، بخلاف الفطرة دائما تسير مسارا صحيحا. لكن لماذا الإنسان يغفل عن وجود الله؟ نقول نتيجة الحواجز والحجب، لهذا نحتاج إلى القوة العاقلة لرفع الحجب والحواجز. وبهذا اندفع ذاك الإشكال، إذا كان الله جل وعلا فطر الناس على الإيمان به، على وجوده، لماذا كثير من الناس لا يؤمنون بوجود الله؟ بل نحن في الرواية عن أهل البيت عليهم السلام يسألوا الإمام عليه السلام ما هي تلك الفطرة التي فطر الناس عليها؟ في جواب للإمام عليه السلام يقول التوحيد، في جواب آخر يقول النبوة، في جواب آخر يقول الولاية، الولاء يعني ولايتنا أهل البيت. اللهم صل على محمد وعليه. إذا قلنا النبوة من المبادئ الفطرية، لماذا كثير ينكر النبوة، نبوة النبي؟ كثير من الناس ينكر ولاية أهل البيت عليهم السلام. نقول الجواب واضح، الفطرة السليمة تسير مسارها الصحيح ما لم يوجد المانع وما لم يفقد الشرط، نظير المغناطيس كما يمثلون. المغناطيس لو خلي وطبع لوحده يجذب الحديد، ولكن إذا وجد الحاجز يجذب أو لا يجذب؟ لا يجذب. إذن لابد ليجذب المغناطيس لابد من رفع الحاجز والمانع. الفطرة كذلك تجذب، لكن لو وجد الحاجز يعني وجد المانع لم تعمل الفطرة. ولهذا قيل تلك الموانع إما أن تكون من داخل الإنسان، ذنوبه، معاصيه، تعلقه بالمادة، أكبر حجاب، بل لا تقول أكبر حجاب، الحجاب الوحيد هو المادة، الحجاب الوحيد الذي يقف ضد المعرفة ويهاجم المعرفة ما هو؟ هو حجاب المادة. هذا هو. وقد تكون الموانع خارجية، التربية الفاسدة، فأبواه إما يهودانه أو كل مولود يولد على الفطرة. ويمكن تقسيم الأمور الفطرية في الإنسان إلى مجموعتين. هنا يقسم الأمور الفطرية إلى فطريات معرفية وفطريات ميولية. ما هو الفرق؟ الفطريات المعرفية كمعرفة الله تبارك وتعالى، والفطريات الميولية يعني التي مودعة في الإنسان ويميل نحوها الإنسان، كحب الكمال، ميل، الميل إلى حب الكمال، الميل إلى حب الجمال، الميل إلى حب الخير. هذه ما يعبر عنها بالفطريات الميولية. أما الفطريات المعرفية كقبح الظلم، كحسن العدل. قال: المدركات الفطرية التي يمتلكها كل إنسان من دون حاجة إلى تعلم كمعرفة الله. ثانيا: الميول والرغبات الفطرية التي تقتضيها خلقة كل فرد، كالميل نحو الجمال، نحو الطبيعة، نحو الكمال. الطبيعة أقصد بها الجمال يعني عموما. ومن هنا فإذا ثبت أن لكل فرد نوعا من معرفة الله، بعضهم يعرف الله عن طريق العلم والبراهين، بعضهم عن طريق الفطرة، بعضهم عن طريق الاستدلال، لا يحتاج معه إلى التعلم، أمكن أن نسميه بمعرفة الله الفطرية. وإذا ثبت وجود نوع من الميل إلى الله وإلى عبادته في كل إنسان، أمكن أن نسميه عبادة الله الفطرية أو التدين الفطري. وقد أشرنا في الدرس الثاني إلى أن الكثير من المفكرين اعتبروا التدين والميل إلى الله والدين من الخصائص النفسية للإنسان، لهذا قالوا بأن الإنسان أودع في حب الجمال وحب الاستطلاع وحب الكمال وحب التدين. ولكن يلزم أن لا نغفل عن هذه الملاحظة، بما أنه توجد في كل فرد درجة وإن كانت ضئيلة من المعرفة الحضورية الفطرية لهذا الإيمان. لذلك يمكن لكل أحد مع يسير من التأمل والاستدلال أن يؤمن بوجود الله، ويحاول بالتدريج تنمية معرفته الشهودية اللاشعورية وتقويتها ليوصلها إلى مرحلة شعورية واعية. الله فطر الناس على معرفته لكن لا يشعرون، يغفل الإنسان، لكن بالتربية يشعر الإنسان بتلك الفطرة. وقالوا بأن أبرز عامل يوقظ هذه الفطرة من سباتها ونومتها النكبات والشدائد. شوف، الإنسان لا يعرف الله إلا في وقت الشدة. والحاصل أن معرفة الله الفطرية تعني أن قلب الإنسان يعرف الله، أن قلب الإنسان يعرف الله، وأن في عمق روحه توجد إمكانيات وبذور المعرفة الشعورية بالله. هنا في الحقيقة اختلفوا. الله تبارك وتعالى أودع في الإنسان فطرة، هذه الفطرة التي توجد عند الإنسان. مثلا إذا قال معرفة الله فطرية، هل بمعنى أن نفس الإيمان والتصديق بوجود الله مودع في الإنسان، أو أن الإنسان أودع فيه استعداد التعرف على الله تبارك وتعالى؟ ظاهر بعض الروايات، بل كثير من الروايات، أن الإنسان أودع فيه نفس معرفة الله، نفس الإيمان بالله تبارك وتعالى، نفس توحيد الله تبارك وتعالى، في قبال قول بعض الحكماء لم يودع في الإنسان إلا الاستعداد. يعني كل إنسان يحمل استعداد التعرف على الله تبارك وتعالى. ولعل الصحيح هو الأول. تصلح للنمو والاشتداد، ولكن هذه الإمكانيات الفطرية في الأفراد العاديين ليست بتلك القوة التي تغنيهم تماما عن التفكير والتأمل والاستدلال العقلي. فقط بقي سؤالا، من يذكر لي فرقا بين المعرفة الحضورية والفطرية؟ هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ المصنف هنا أحيانا يعطف الفطرية على الحضورية، يقول المعرفة الحضورية والفطرية والشهود الباطني. أحيانا نعم تذكر المعرفة الفطرية والمعرفة الحضورية ويعطف أحدهما على الآخر، ولكن يوجد فوارق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الفطرية. المعرفة الحضورية بحاجة إلى كسب، بينما المعرفة الفطرية ليست بحاجة إلى كسب. المعرفة الحضورية بحاجة إلى كسب، ليس الكسب عن طريق المفهوم والصورة والماهية. يعني على الإنسان أن يسعى ليعلم بالوجود الواقع لله تبارك وتعالى، والعلم بواقع الشيء هو المعرفة الحضورية. ولهذا المعرفة الحضورية قد لا تحصل عند من؟ عند الأفراد العاديين. المعرفة الحضورية لا تتصف بالشمولية. بعض الناس يتعرف على الله بالمعرفة الحضورية، وبعض الناس لا يصل إلى الله بالمعرفة الحضورية لموانع، لا لفقدان القابلية والاستعداد. أما المعرفة الفطرية لا تختص بإنسان دون إنسان. إذن المعرفة الفطرية شمولية لا داعي إلى كسبها، أما المعرفة الحضورية ليست شاملة. ولهذا قال المصنف لا يتمكن أو لا تحصل للأفراد العاديين، لبعض الأفراد، ولهذا المعرفة خاصة هي لأهل الخواص، أما المعرفة الفطرية معرفة عامة. الفرق غايته أين يكمن؟ أن هذا يشعر بها، ذاك لا يشعر، لا يشعر بها. تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى تنمية، ولكن المعرفة الحضورية قد يفقدها بعض الناس بالنسبة لله تبارك وتعالى. هناك فرق آخر يذكره الحكماء والسيد العلامة يذكره في نهاية الحكمة، هو لا يذكره، ليس السيد العلامة بصدد الفرق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الفطرية، ولكن يقتنص من المعرفة الحضورية إذا تحققت، إذا يمكن أن لا تتحقق. أما المعرفة الفطرية شيخنا نقول يمكن أن لا تتحقق؟ لا، دائما هي متحققة. المعرفة الحضورية إذا تحققت لا يعتريها النسيان والغفلة. شوف، الإنسان يعلم بوجوده بأناه علما حضوريا، ولا يغفل الإنسان عن أناه في أي حال من حالاته، في يقظته في نومه يعلم بوجوده. والدليل على ذلك أنه يحلم الإنسان أثناء نومه، يرى المنامات. قالوا المعرفة الحضورية لا يعتريها النسيان والغفلة، أما المعرفة الفطرية أحسنتم يغفل عنها الإنسان. إذن هذه الفوارق بين المعرفة الحضورية والمعرفة الفطرية. ثمة روايات، وكلام أهل البيت كلام نور وجمال، لا بأس أن نقرأ فيما يرتبط بالفطرة. لاحظ معي، من الآيات القرآنية عبرت بتعبير الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر. أيضا هذه الفطرة في بعض الآيات عبر عنها بصبغة، صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. في الكافي عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: سألته عن قول الله حنفاء لله غير مشركين به، قال: الحنيفية من الفطرة التي فطر الله الناس عليها ولا تبديل لخلق الله، قال: فطرهم على المعرفة به. زرارة كان يسأل الإمام الصادق عليه السلام: أصلحك الله؟ قول الله تعالى في كتابه فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ قال الإمام: فطرهم على التوحيد. متى؟ عند الميثاق، لهذا يعبر عنه بالميثاق الفطري. عند الميثاق على معرفته أنه ربهم، حنفاء لله غير مشركين به، قال: هي الفطرة. أيضا الإمام الصادق عليه السلام يسأل في قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، قال: الإسلام. لاحظ الموانع، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد من والد كافر أو مسلم فإنما يولدون على الفطرة على الإسلام كلهم، ولكن المانع الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فهودتهم ونصرتهم ومجستهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الروايات حول الفطرة يمكن أن نصنفها إلى طوائف. الطائفة الأولى التي تشير إلى أن الله فطر جميع الناس على الإيمان به، كما جاء في الرواية: كل مولود يولد على الفطرة، يعني على المعرفة بأن الله خالقه. الطائفة الثانية هي التي تشير إلى الميثاق قبل الولادة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم بربكم، قالوا: بلى شهدنا. سأل زرارة وهو من كبار أصحاب الإمام عليه السلام الصادق، سأل الإمام عن كيفية أخذ الله الإقرار بربوبيته من جميع الناس، فقال: أثبتت المعرفة في قلوبهم. الطائفة الثالثة هي التي تشير إلى أن طبيعة الإنسان إنما يتنبه إلى الفطرة عن طريق المصائب والنكبات. الإمام العسكري عليه السلام يقول: الله هو الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد، كل مخلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه، وتقطع الأسباب أو تقطع من جميع ما سواه. لاحظ هذه الرواية، قال رجل لجعفر بن محمد الصادق عليه السلام: ما الدليل على الله؟ السائل قال للإمام: ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر، يعني لا أريد هذه المصطلحات العقلية الفلسفية. يقول: ما الدليل على الله؟ ولا تذكر لي العالم والعرض والجوهر. فقال له الإمام عليه السلام: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. هل عصفت بكم الريح حتى خفتم الغرق؟ قال: نعم. قال: فهل انقطع؟ لاحظوا هنا يعود الإنسان إلى فطرته، فهل انقطع رجاؤك من المركب والملاحين؟ قال نعم. قال فهل تعبت نفسك أن ثم من ينجيك، يعني هناك من ينجيك؟ قال نعم. فقال فإن ذاك هو الله. قال الله تعالى ضل من تدعون إلا إياه. هذا فيما يرتبط بمعنى أن الله فطر الناس على معرفته وعلى توحيده. إذا تم ذلك ينتقل المصنف إلى الطريق السهل لمعرفة الله تبارك وتعالى، وقلنا نحن أسهل طريق هو أن يرجع الإنسان إلى فطرته. ولهذا نحن إذا سمعنا هذه الكلمة من علمائنا أن الطرق التي تدل على وجود الله بعدد أنفاس الخلائق، ما معنى ذلك؟ يعني أن كل نفس بشرية دليل على وجود الله تبارك وتعالى. ليس معنى ذلك أن الأدلة التي يستدل بها على وجود الله من الناحية العقلية تمثل مليار دليل. نحن الأدلة العقلية التي نذكرها لا تتجاوز 10 أدلة إن سلم بعضها من الإشكال. إذن عدد الطرق التي تدل على وجود الله بعدد أنفاس الخلائق، إما بمعنى أن كل نفس بشرية طريق إلى معرفة الله جل وعلا، أو أن كل نفس بشرية أودع فيها معرفة الله تبارك وتعالى. بهذا تم الكلام. رفع المقام بالصلاة على خير الأنام محمد.